بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 43 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ليس من عادتي أيها الإخوة أن ألتفت إلى الأسئلة التي تطرح علي هنا، لأنني لو فتحت باب الإجابة عن هذه الأسئلة لتعطل الدرس، ولا أصبح الدرس موضوعه الإجابة عن أسئلة الناس، بل الإجابة عن أسئلة قدر يسير من الناس. لذلك وجدنا أن لا نفتح هذا الباب، لكن في بعض الأحيان تقتضي الضرورة الإجابة. أخ يعلق على كلام ذكرته في الدرس الماضي، يقول: نستشف من درس الخميس الماضي أن قتل المسلمين العملاء للعدو غير جائز الآن في العراق. يوجد عملاء خونة كثير لأمريكا، يأتي من خلفهم كل الضرر للمجاهدين في وجه الطغيان الأمريكي، هل قتلهم جائز؟ أفيدونا. هذا الموضوع لابد أن نخترق نظامنا وأن نجيب عنه. أولا، قبل كل شيء، بقطع النظر عن أنه يجوز قتل من هم عملاء للعدو أو لا يجوز، بقطع النظر عن هذا الذي ذكرنا، من الذي يقرر أن هؤلاء الشرطة الذين يقتلون في العراق من العرب العراقيين المسلمين أنهم عملاء، يقفون جهودهم على خدمة المحتل؟ من الذي يقرر ذلك حتى نصدر الحكم عليهم بموجب قرارهم؟ لا يوجد. الآن المسألة هناك تماما متطابقة مع قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، الراية العمية. الآن يتم ملاحقة هؤلاء الذين نسميهم عملاء للعدو تحت راية عمية. ما معنى راية عمية؟ أي تحت قيادة مجهولة. قيل لنا إن هؤلاء عملاء فاقتلوهم. طيب، من الذي قال؟ أنا أسأل الأخ السائل، من هو هذا القائد الذي اجتمع عليه المجاهدون فرأوا أنه يدلي أحكامه مطابقة لشريعة الله سبحانه وتعالى؟ لا يعلم. ثلاثة أرباع الذين يذهبون من هنا أو هنا أو هناك يتحركون بأوامر لا يعلمون مصادرها. إذن أعود فأقول، أنا الآن لا أقول هل يجوز قتل العملاء أو لا يجوز، لكنني أريد أن أقول، من الذي يقرر لك أن فلانا وفلانا وفلان هؤلاء الناس هم عملاء للعدو يقفون جهودهم على خدمة المحتل، إذن فاقتلوهم؟ أرني هذا الذي قال لك ذلك ممن تعتمد دينه وتعلم إخلاصه وتعلم صدقه وعلمه بدين الله سبحانه وتعالى. لا يوجد إطلاق. بل الذي ينبغي أن تعلم أن الواقع الذي نشاهده الآن في العراق اختلط فيه الحابل بالنابل. كم وكم من أناس يلبسون أقنعة الدين، أقنعة الإسلام، أقنعة الجهاد، وهم بريئون من الإسلام. هم يهود آتون من إسرائيل من جهات أخرى، اختلطوا وامتزجوا بهؤلاء وهؤلاء، ودارت رحى الحرب بهذه الطريقة الفوضوية. الصورة المعلنة والظاهرة السطحية أنهم مجاهدون، أنهم يقاتلون في سبيل الله، لكن الحقيقة التي لا يستطيع عاقل أن يمتلي فيها أن هنالك من يندسون في داخل هذه الصفوف ويستحرون قتلا بالمسلمين من أجل إثارة الفتن ومن أجل ترسيخ قدم العدو في الأرض، ليقال يا أخي أنتم لا تستطيعون أن تضمنوا الأمن وأنا مضطر أن أبقى إلى أن يستتب الأمن، وفي الوقت ذاته يغمز عملاء، لا أقول عملاءه الذين يقتلون، بل يغمز عملاءه الذين يقتلون أن يفعلوا وافعلوا وافعلوا. لأن الأخبار كلها تقول والله نحن نريد أن نخرج ولا نريد أن نبقى إلى الأبد، لكن لا نريد أن نترك أرض العراق هكذا، ننتظر أن يستتب الأمن. ومتى يستتب الأمن؟ طالما هذا القتل الذي يقال عنه إنه قتل للعملاء مستمر فالعدو باق. المسألة تحتاج إلى وعي، دراية. لماذا لن نتذكر قول رسول الله الذي ينهانا عن القتال تحت الراية العمية؟ يجب أن تعلم. الآن الصلاة وراء الإمام، صلوا خلف كل بر وفاجر، والحديث وإن كان ضعيفا لكن القاعدة صحيحة متفق عليها، لا إشكال فيها، لأنه لا خطر في أن تصلي وراء إنسان بار أو غير بار ما دامت صلاته صحيحة. لكن الجهاد لا، الجهاد لا، لأنه يمضي بك إلى الهلاك، إلى هلاك الأمة، وهو يتراءى لك أنه يظهر لك أنه مجاهد. نعم، إذا كان الغراب دليل قوم يدل بهم على جية في الكلاب. نعم، فأنا أقول لهذا الأخ السائل، أرني الإنسان أو القيادة الإسلامية المعتمدة الذي أعلنت أن هذه القائمة من هؤلاء العراقيين المسلمين في الجيش أو في الشرطة عملاء، وبعد ذلك أحدثك عن حكم الله عز وجل في ذلك. قبل كل شيء، رجل شرطي مكلف بأن يرعى الأمن بقطع النظر عن أمريكا أو غير أمريكا، رعاية الأمن لا إشكال فيها. طيب، يريد أن يعني يحافظ على الأمن في بلدة ما فيها، في منطقة ما فيها أمريكان نهائيا، يقتلون. طيب يا أخي، كيف يعني هؤلاء عملاء؟ هذا شيء. الشيء الثاني، حكم شرعي أوضحته ولا قبل لي بتغييره وتبديله. الواقع أن حاطب بن أبي بلتعة، إذا أردنا أن يعني نفهم معنى العميل الذي يخدم العدو، لا شك أن حاطب بن أبي بلتعة ينطبق عليه هذا الوصف، بل فعل ما يعتبر اليوم في السياسة العالمية وفي القيادة العالمية يعتبر ما يسمى خيانة كبرى. أرسل كتابا في السر من المدينة إلى زعماء مكة يخبرهم فيها بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عزم على غزوكم وهو متجه إليكم بجيش عظيم، فخذوا حذركم. طيب، ما معنى هذا الموقف؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قتلوا، ما قتلوا، ولما اجتهد سيدنا عمر وظن أنه هذا الإنسان يقتل كما يقول بعض الإخوة، أبى المصطفى وقال له لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما قتلوا، لا، ليس هذا فقط، بل اسمعوا شهادة ربنا عز وجل نزلت في حقه آية في سورة الممتحنة، أول آية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ربنا نعته بماذا؟ بالكفر أم بالإيمان؟ بالإيمان. ومع ذلك فعندما تكون هناك قيادة إسلامية راشدة تنطلق من العلم بكتاب الله والإخلاص لدين الله، واجتهدت في أن عملاء للمحتلين والكفر في هذا العصر يقتلون، نعم يجوز للمجتهد أن يجتهد لظروف لأسباب يراها المسألة خاضعة للنقاش، لكن من الذي يقضي بذلك؟ أنا وأنت يا أخي، ونحن نعيش هنا والعراق بعيد عنا كما تعرفون. من؟ أنا أستطيع أن أقول لك هؤلاء لو لم أغمض العين وأقولهم لو أضع دماءهم في عنقي؟ كيف كيف؟ لابد أن تكون هنا قيادة راشدة تنطلق من العلم بكتاب الله وسنة رسول الله، هذه واحد، ومن الإخلاص لدين الله عز وجل. نعم، إذا اجتهدت هذه القيادة أن هؤلاء العملاء في الواقع خرجوا من الإسلام وأصبحوا كذا وكذا ومجتهدون، أنا أوقع تحت قرارهم وأكون منفذا لحكمهم، لكن أرني اليوم أين هي هذه القيادة؟ أنا أخبرت الإخوة هنا قبل عدة دروس أن يهوديا تاجرا أقام مدة طويلة في الجزائر ثم غاب وانتقل إلى لندن وفتح متجره هناك، له زملاء تجار مسلمين، فجأة نظروا إلى محله وقد أغلق ولم يعد يقعون له على أثر. أحدهم تتبع خبره ولم يزل يتتبع إلى أن علم ما خبره أنه ترك التجارة. جاءت أوامر ترك التجارة، أطلق لحية طويلة ولبس جلابية وارتدى أقنعة المسلمين الراديكاليين الأشداء ومضى متسللا إلى صفوف المجاهدين ليقاتل معهم. كلودو ميرا هذا هو اسمه. طيب يا أخي، والآن تسأل هذا السؤال. أما العدو المحتل فهذا مما قضى دين الله عز وجل بقتاله، وقضى بأن على المسلمين جميعا أن يجتمعوا على تطهير الأرض الإسلامية منهم، وإذا دخل هذا العدو فالجهاد ينتقل إلى ما يسمى بالنفير العام. لكن من العدو القادم الجاثم على صدرنا الآن؟ ثلاثة أرباع الذين يقتلون هم من إخوانكم المسلمين، وكما أقول لكم الخطة هي هذه. لن تصوروا لو أن القتل لم يستحر بهؤلاء المسلمين، تتبع فقط لهؤلاء المحتلين، لا يستطيعون أن يبقوا ولا حجة لهم. الأمن مستتب، الأمن غائب بالنسبة لهم، أما أهل العراق أمنهم مستتب، كل منهم ينام قرير العين ملء عينه في بيته في مكانه، يجلس في مكتبه، ما في إشكال. ما الحجة التي سيحتج بها العدو المحتل؟ لا حجة له أبدا. الآن ما هي الحجة؟ اسمعوا الأخبار، ما هي الحجة؟ والله الأمن غير مستتب، وأنا أريد ونحن نريد أن نخدم العراق. كيف نخدمه؟ بأن نبقى حراسا على الأمن. الآن هم حراس على الأمن؟ أبدا، هم يوزعون إلى عملائهم القاتلين لا المقتولين أن يقتلوا، حتى نستطيع أن نعتذر بأن الأمن غير مستتب، ومن ثم لابد أن نبقى سنوات أخرى. أسأل الله أن يرزقنا الوعي، وأسأل الله أن يكرم هذه الأمة بقيادة راشدة تستطيع. الإخوة المجاهدون الصابرون الذين يريدون أن ينفذوا أوامر الله أن يتحركوا تحت رايتها. أما الراية الآن راية عمية يا أخوان، نعم قتال الجاثم على صدرنا الآتي من بلاده ليحتلنا، يجب على العالم الإسلامي كله أن يطهر الأرض منه، هذا شيء آخر. هذا خروج عن القاعدة، نحن لا نجيب عن الأسئلة لكنها ضرورة اقتضتنا أن نخرج عن هذه القاعدة. وصلنا إلى باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. حديث متفق عليه. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. أراك هذا العود الذي نستاك به. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري. وفي رواية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم يعني بيمين هو فيها كاذب. هذه هي الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدا. اليمين أيها الإخوة قسمان: يمين عادية، يعني يقسم الإنسان على معتقده أو على قصده على شيء أنه سيفعله، أو يقسم على شيء أنه تم ووقع وهو يظن أنه صادق فيما أخبر وأقسم به، هذه يمين عادية. والقسم الثاني أن يقسم الإنسان على الماضي بيمين على شيء يعلم أنه كاذب فيه، يكذب ويربط خبره الكاذب بيمين. هذا القسم الثاني هو المعني باليمين الغموس. نبدأ أولا بالحديث عن اليمين المعتاد. زيد من الناس عزم على أن يصلي كل يوم صلاة الفجر في المسجد، عزم صادقا فأقسم بالله عز وجل أو بصفة من صفاته أنه سيصلين صلاة الفجر كل يوم في المسجد مع الجماعة الأولى، وعازم على هذا صادق في عزمه، ثم إنه لم يتمكن أو تحول قصده فلم يثابر على ذلك. نعم، هذا هو اليمين المعتاد. ما حكمه؟ حكمه أن عليه أن ينفذ ما قد أقسم عليه إن كان خيرا، فإن لم يستطع فوجب عليه أن يكفر، وسنتحدث عن الكفارة. مثل هذا النوع أن يقسم على شيء ماضي. نعم، يقسم أن فلانا يملك هذا العقار، هو صاحب هذا العقار، وهو صادق عند نفسه، يعني يظن أنه الأمر كذلك. ثم تبين أنه لا والله ليس هو صاحب ذلك العقار. كذلك الحكم، إذا تبين أن الواقع على خلاف ما ظن وأقسم به وجب عليه أن يكفر. هذه يمين عادية. الكفارة ما هي في هذا العصر؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، فإن لم يستطع فصيام 3 أيام. إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم. الإمام الشافعي يشدد قليلا، يقول ينبغي أن يعطي 10 مساكين كل منهم قيمة وجبة الطعام من غالب قوت البلد، قمح قمح، أرز أرز، غالب قوت البلد. نعم، مقدار معين حددوه بوجبة كافية له. لكن بقية الفقهاء أو كثير منهم كالإمام أبي حنيفة لم يشترط أن يعطي البر مثلا، هذا الحب من غالب قوت البلد، إذا قدم لكل منهم وجبة طعام جاهزة من أوسط ما يطعمه أهله فقد برئت ذمته وحقق الكفارة المطلوبة منه. ولا مانع من أن نتبع هذه الطريقة التي تيسر السبيل. لكن ما معنى من أوسط ما تطعمون أهليكم؟ الناس متفاوتون في الدخل أيها الإخوة، ومن ثم متفاوتون في الاستهلاك وفي الإنفاق. فزيد من الناس الوجبة المتوسطة التي يأكلها هو وأولاده في الأسبوع تكلف 100 ليرة للشخص الواحد، طبعا المتوسطة، يعني إذا جمعنا كلفة وجبة اليوم، وجبة غد، وجبة بعد غد، وجبة 7 أسابيع، نعم، ضربناها على 7 وقسمناها على 7، جمعناها وقسمناها على 7، هذا هو المتوسط. بعض الناس حسب دخل الوجبة الواحدة لكل واحد تكلف 100 ليرة. زيد من الناس الوجبة الواحدة لكل شخص تكلف 25 ليرة. هو مكلف بأن يعطي كل فقير وجبة طعام، وميزان هذه الوجبة حالته الشخصية. حالتك كيف؟ تعطي وسطج هذه الوجبة التي تأكلها أنت لهذا الفقير، مضروبة بعشرة. هل يجوز أن نعطي فقيرا واحدا 10 وجبات؟ عند السادة الأحناف لا مانع، عند الشافعية وجمهورهم لا، لازم نعطي مثل ما ربنا قال، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. قيل للسادة الشافعية طيب يا أخي شو الفرق بين أنه يعطي مسكين وجبة وبعدين وجبة وبعدين وجبة لعشر مرات وبين أنه يجيب 10 مساكين ويطعميهم؟ قال لا، في فرق، فرق كبير بين أن يدعو الله لشخص واحد وبين أن يدعو الله ل10 أشخاص. دعاء 10 أشخاص أقرب إلى الاستجابة من دعاء شخص واحد. لكن على كل، ما على المجتهدين من سبيل وكلهم من رسول الله ملتمس، فلا ضير أن تأخذ من هذا أو تأخذ من هذا إلى آخره. المهم عرفنا معنى قول الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. ما أحببت أن تقدم طعاما تقدم كسوة. كل ما يطلق عليه في اللغة العربية كساء، كل ما يسمى كساء، إذا أعطيت 10 مساكين كل واحد قطعة 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 مما يسمى كساء فقد أنجزت ما قد طلبه الله منك وهو التكفير. لكن نعود فنقول، إذا أقسم الإنسان على شيء هل الأفضل أن ينفذ ما قد أقسم عليه وأن لا يتسبب في الحنس، أم هو مختار أن ينفذ ما أقسم عليه فلا يحنث، أو أن يكفر ويحنث؟ ما الحكم؟ العلماء قالوا والله بننظر إلى الشيء الذي أقسم هذا الإنسان عليه، إن كان خيرا إن كان قربة، لا، الأفضل أن ينفذ. مثل اللي قال أقسم بالله أنه ليصلين صلاة الفجر دائما مع الجماعة الأولى، نعم. لكن إذا أقسم على شيء مكروه مخالف للدين، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أقسم على شيء أو من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليكفر وليأتي الذي هو خير. أقسم أنه والله ما بده يكلم فلان، بده يقاطع فلان. طبعا القطيعة ما بيجوز إلا في حالات نادرة جدا. شو الحل؟ الحل بنقول له معلشي روح كلمه وكفر عن يمينك، لا لا ضير، نعم. الشيء الثاني، هل يجوز للإنسان إذا كفر أن يكفر قبل الحنس؟ يعني قالوا له لك ما بيجوز أنك تقاطع هذا الإنسان، ولو حلفت أنك بدك تقاطعه ما بيعرف، إيه صار بقى بده يستعجل، يا ترى لازم بالأول يكلمه بعدين يكفر، ولا بيجوز له يكفر وبعدين يكلمه؟ بيجوز، يجوز له أن يكفر بالإطعام أو بالإكساء قبل أن يكلمه. لسه ما كلمه، بيروح بيطعم 10 مساكين مثل ما ربنا عز وجل قال، وبعدين بيروح بيكلمه. وبيصير كمان يروح يكلمه وتعلقت الكفارة بعنقه. لكن إذا بده يصوم ما معه بده يصوم، لا، لا يصح الصوم إلا بعد أن يتحقق مناطه، لا يصح الصوم إلا بعد أن يتحقق سببه. شو سببه؟ الحنس، بيحنس وبعدين بقى بيصوم. هذا باختصار حكم اليمين المعتاد. إذا أقسم الإنسان يمينا وحنث فيه وجب عليه أن يكفر. اللهم إلا ما يسمى بلغو اليمين. ما هو لغو اليمين؟ هو ذاك الذي ذكره لنا بيان الله عز وجل إذ قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ما هو لغو اليمين؟ يعني أن الواحد بدون قصد ودون ما يخطر باله اليمين معتاد يقول لك والله بلا والله ايه والله جيت والله رحت والله. لو سألته انه شو عم تحكي ما بيخطر باله انه عم يقسم يمين. من لطف رب العالمين ورحمة رب العالمين وكرم رب العالمين انه بيتجاوز عن عباده، عن رغم انه فيها اساءة وسوء ادب انك تجي تذكر رب العالمين الطالعة والنازلة الطالعة والنازلة، وبعدين ربما ما يكون الكلام صحيح، لكن رب العالمين لطفا منه يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم في أي بما عقدتم الأيمان، وآيتان بما كسبت قلوبكم. لكن شوفوا ربنا عز وجل قال هذا الكلام، وبنفس الوقت كأنه شو عم يقوله لعبده، يعني كمان بده زوق منك، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، بده زوق. أنا سامحتك، بس لأني سامحتك يلا وعلى طول تحلف يمين بالله لا والله بلا والله إيه والله وشفنا والله ومدري شو والله، نعم، تجعل من كلمة الله متكئا لحديثك، لا لا. يعني الإنسان يا أخوانا عندما يتدبر كلام الله يذوب حبا لله ويذوب خجلا من الله، أليس كذلك؟ يعني شوفوا رب العالمين شو عم بيقول. بالأول سامحنا، بعد ما سامحنا رجع عنا، بس يعني ما تكتروها، حاولوا ان كنتم دائما تكونوا حراس على ألسنتكم، ما تجيبوا ذكر الله عز وجل الا عندما تريدون ان تربطوا حقيقة بواقع، هذا شيء ثاني. اما ان يكون لفظ الجلالة متكأ هذا غير جائز، ما ينفع. العلماء استظهروا من هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ من الكلمات الدينية متكئا لرزق، متكئا لمعيشة، متكئا لبيع لشراء. بياعين واقفين بالشارع، اي نعم، بده ينادوا على بضاعتهم مثل الصلاة على النبي، يشوفوا قديش البضاعة ظريفة مثل الصلاة على النبي، تاو كولوا صلي على النبي ومدري ايش. هو لا جايب باله صلاة على النبي ولا شيء، لكنه يجعل من كلمة صلي على النبي متكأ لمعيشته. الفقهاء منعوا ذلك. البائع عندما يريد أن يبيع بضاعته لا ينبغي أن يجعل من لا الصلاة على رسول الله ولا كلمات دينية متكأ. أقول هذا لكن ألفت النظر إلى شيء ثاني. رجل يخرج من الصباح الباكر ليبيع، خرج ليبيع لكنه يضع هذا الرزق على رأسه ويقول يا كريم، بين الحين والآخر يقول يا كريم، ما عم يحاكيني ولا عم يحاكيك، عم يحاكي مين؟ عم يحاكي ربه. هذا لا أشكال في هذا أبدا، لا أشكال. هو ذاكر الباري سبحانه وتعالى، إن كان من هذا القبيل فنعمة، جيد. لكن الشيء اللي بتعرفه غير هيك، هذا هو الذي ينبغي أن يتنزه الناس عنه. إذن الآن عرفنا اليمين العادي وحكمه ولغو اليمين والفرق بينه وبين اليمين المنعقد. ما هو اليمين الغموس الذي عقد الإمام النووي الباب من أجله؟ اليمين الغموس هو أن يعلم الإنسان حقيقة يتجاهلها ويقسم بالله على نقيضها. يعلم أن هذا العقار ليس ملكا لزيد، ليس ملكا له، يعلم ذلك يقينا لمصلحة، لأمر ما أقسم فقال والله الذي لا إله إلا هو أن هذا العقار ملك لفلان. هذا يسمى يمين غموس، يعني يغمس صاحبه في عذاب النار ونكال الله يوم القيامة. لماذا؟ هو يعلم أنه كاذب. أولا هو كاذب. الشيء الآخر أنه استشهد الله على كذبه، والعياذ بالله، جعل الله شهيدا على كذبه، يعني غطى كذبه بشهادة رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني أو يقول أشهد الله على أن هذا العقار ملك فلان. وهذا ما قاله عنه رسول الله الكلام الذي ذكرناه والذي سنذكره الآن. طيب ما حكمه؟ حكمه كما سمعتم وجماهير كثيرة من الفقهاء قالوا لا كفارة لليمين الغموس. اليمين العادي إلى كفارة، يعني شو كفارة؟ متى ما قدمت هذه الكفارة الباري عز وجل لا يؤاخذك بيمينك. لكن اليمين الغموس لو كفرت وما كفرت جريرة هذه اليمين في عنقك، لا يجوز بشكل من الأشكال. أي اليمين الغموس هي اليمين الذي يبطل به الإنسان حقا ويحق به باطلا، وما في واحد بيبطل حق إلا بالمقابل بحيل الباطل إلى حق دائما، فهو ينطوي على جريرتين، إبطال حق وإحقاق باطل، هذا غير جائز بشكل من الأشكال. وينبغي أن يتبين مجتمعنا الإسلامي اليوم هذه الحقيقة، كم وكم من حقوق تبطل وتختفي ليظهر في مكانها باطل يلبس كسوية الحق مقابل عرض من الدنيا قليل. أصر الرشاوي أغتت هي الحاكم من دون الله عز وجل، الحكم مو للقانون، لا وليس لولي أمر أو حاكم بين الأمة، وإنما هو لهذه الرشاوي. نعم، تعطي هذه الرشوة، نعم، ما أيسر أن يصبح الحق الذي يملكه فلان منتزعا منه، خلاص وبتتملكه أنت وأنت قرير العين، ما تشوف حالك غير صرت مالك هذا العقار. نعم، بهذه الوسيلة. ولكن جريرة هذا القسم جريرة كبرى ينبغي أن يتبينها المسلمون. ونعود لبيان هذا من خلال كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان ثم قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم، جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا عقاب من؟ عقاب كثير من الناس، لكن منهم صاحب اليمين الغموس. طيب، لعل سؤالا يرد النبي، سؤال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، فكأن اليمين الغموس لا يكون غموسا إلا إذا كان المقسم عليه مالا يريد المقسم أن يقتنصه من صاحبه ويعطيه لغيره. طيب برك كان اليمين الغموس مو على مال، على مسألة تانية، لكنه كاذب في يمينه، نفس الشيء. هذا مثال ذكره لنا رسول الله لليمين الغموس. لكن لو أن إنسانا أراد سوءا برجل فأقسم أن هذا الرجل ارتكب المعصية الفلانية، ارتكب الفاحشة الفلانية، هو ما ارتكبها، المسألة ما فيها مال هون، وهو لم يرتكبها وأقسم على ذلك، هو يمين غموس، ولقي الله عليه وهو غضبان، نفس الشيء. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام عندما خصص فقال: من حلف على مال امرئ مسلم إلى آخره، إنما قصد المصطفى صلى الله عليه وسلم كما قال الشراح بذلك التمثيل، مثال، وكل الأمثلة الأخرى من هذا القبيل، ما دام أن الذي يقسم يقسم على ماض ويقسم كاذبا إذن هذا يمين غموس. نعم، والحديث الثاني بالمعنى ذاته: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. عرفنا معنى الكلام. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر، الإشراك بالله طبعا أكبر الكبائر، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. تأملوا أيها الإخوة كيف يجعل المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد الإشراك بالله هذه الأمور الثلاثة على مستوى واحد من الخطورة: عقوق الوالدين، قتل النفس بدون حق، واليمين الغموس. أي من أقسم يمينا غموسا فكأنما قتل نفسا بغير حق. نحن لا أدري كيف نجمع في ذهننا وتصورنا بين إيماننا بالله وإيماننا بما بعد الموت، الموت كلنا نؤمن به، وإيماننا بموقفنا غدا بين يدي رب العالمين. كيف نجمع بين إيماننا بالله عز وجل وبين وقوعنا في هذا الذي يبين لنا رسول الله مدى خطورته ومدى شناعته؟ كيف مجتمعنا مليء من هذا النوع من الكبائر؟ نعم، كيف الآن تهدر الحقوق؟ ألا تلاحظون أن هنالك أناسا يظلمون، تستلب منهم أموالهم بدون حق؟ ألا تعلمون أن هنالك أناسا تمتلئ جيوبهم بدون حق؟ كيف؟ الطريقة الكبرى الأولى هي هذا، لأنه لابد ما يكون في صورة، في صورة يعني شرعية قانونية ليتم هذا الأمر. كيف تكون الصورة؟ بأن نأتي بشاهد زور يشهد ويقسم. شاهد الزور ما في أسهل منه، منجيب من الشارع واحد بنعطيه مصاري بنعطيه تفضل بيشهد، ولا ديش قليم بهال يعني هالربع هذا اللي انتو بتكون تاخدوا، شو بيطلع لي؟ بيطلع لي ب20% 10%، ايه والله بيطلع لك كذا، ما في أسهل منه. يقسم ويذهب في المساء إلى داره وهو سعيد بأنه فجأة وبدون توقع أصبح من الأغنياء. كيف أصبح من الأغنياء بهذه الطريقة التي يذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الوباء كيف يتخلص منه المجتمع؟ هذا المرض العضال كيف يتسامى المجتمع فوقه؟ بطريقتين: أولا بتقوية الإيمان بالله وتقوية مراقبة العبد لله سبحانه وتعالى، تقوية العبد مراقبته لله عز وجل، وهذا له طريقه الطويل من الإكثار من ذكر الله، الجلوس في هذه المجالس، البعد عن مجالس السوء، البعد عن الأماكن التي تقسي القلب، إلى آخر ما هنالك. الشيء الثاني أن يتعامل الإنسان مع عقله ويعود إلى هؤلاء الناس الذين يقتنصون أموال الآخرين وحقوقهم بهذه الطريقة التي يذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رشوة بتجيب لنا من يقسم باليمين الغموس، رشوة بتخلي هذا يجي يكتب ويقيم ويحط ويبطل الحق ويحق الباطل إلى آخره. أن ننظر إلى هؤلاء الذين ملأوا جيوبهم بهذه الأموال، تابعهم، والله لن تجد واحدا منهم قد سعد بهذا المال، هو لا يعلم، لكن هذا المال يتحول إلى جراثيم تسري إلى أسرته، إلى أولاده، إلى جسمه. هذا المال يتحول إلى ما يشبه العقارب الخفية الغير المرئية، ينبع داره بالمصائب يوما بعد يوم بعد يوم بعد يوم. الإنسان ما الذي يسعده؟ لن يسعده أن يجد صندوقه مليء بالمال أبدا. يعني يكون كل يوم يطلع هيك يلاقي صندوقه ملان، يروح يطرب وبينتشي كذا، لا مستحيل. يسعد الإنسان أن يكون قلبه نعم يرقص فرحا، هذا ما يسعد الإنسان، أن يدخل داره وإذا به يسعد بأهله زوجه وأولاده، يجد أن دار كله ترقص فرحا به، لك هذا الذي يسعد الإنسان. طيب إذا جمع الإنسان هذه الأموال ثم جاءته المصائب تترى وعاد إلى قلبه فوجد أن قلبه يضيق ذرعا بالحياة، وأن المصائب التي لا تعلم من أين تأتي تأخذ منه بالخناق، هذا إنسان شقي، هذا إنسان غير سعيد. ولسوف تكون هذه الأموال التي يجمعها بدون حق أشبه بحبل المشنقة الذي يأخذ بغلاصمه. هذه حقيقة، وإن لم تكن تصدقوني فتتبعوا أخبار هؤلاء الذين يتقممون أموال الناس بدون حق. نعم، تاجر يعرق جبينه في تجارته بشكل سوي قانوني سليم إلى آخره، يأتي من يغلق عليه الطريق، أعطنا يا أخي، تفضل ضريبة، تفضل خدها دمارك، تفضل خدهم، لا 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 أنت بتعرف، هات لنشوف. سبحان الله، بأي حجة يا أخي، بأي موجب يا أخي، هات لنشوف. نعم، هذا مثال لواقع، لواقع يستشري. طيب يا أخي اتقوا الله، الأنظمة طبقوها، ما تجي تتلعبوا بالأنظمة تمزقوها سرا وتقدسونها جهرا، لا ما بيصير هذا الشيء. بعدين طيب ما العلاج؟ والله لا علاج لهذا إلا مراقبة الله سبحانه وتعالى، مراقبة رب العالمين هو العلاج، وهذا مرتبط بالتجربة التي أحدثكم عنها. التجربة، وأنا أعلم قصص كثيرة، لو كنت ممن يعني لا شغل لهم إلا كتابة القصص مثل يوم من الأيام لما كنت أنا متجه إلى الأدب، والله لكتبت لي شيء 20 قصة واقعية. حكمة رب العالمين، حكم رب العالمين، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. مثل مال اليتامى، مال المستضعفين، مال المستضعفين أيضا. نعم، الظلم إذا استشرى فإن السوس الذي ينخر في حياة الأمة وحضارتها يتحكم بها. صعب جدا بقى أنك تجي الظلم. كل الأخطاء ممكن أن يتفاداها المجتمع، لكن إذا سرى الظلم ثم سرى ثم سرى، نعم، فإن تصحيح الأمر وتنقية المجتمع من هذا السوس المتحكم صعب جدا. يقولون الحكمة دائما ضالة المؤمن، أينما أخذها يلتقطها. بعد الحرب العالمية الثانية تشرشل سأل عن المجتمع البريطاني شو وضعه، قال والله، قالوا له والله الأمور كلها تبسوء، الحالة الاقتصادية. فسأل عن قصر العدل، قال لا لا، قصر العدل جيد والقوانين منظمة. قال إذن بريطانيا بخير، يعني ما دام دعامة العدالة لا تزال قائمة والقانون هو الذي يطبق. طبعا من وجهة نظرهم القانون هو الذي يطبق، إذن بريطانيا بخير. هذه حكمة ينبغي أن نتبينها وأن نعلمها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أحاديث كلها تصب في هذه الحقيقة التي نتبينها. كم أخبرت عن أناس في هذه البلدة يقسمون أمام القضاء بالله عز وجل وهم يعلمون أنهم كاذبون. لكن تعرف شو صار فيهم هدول الذين أقسموا بالله وهم كاذبون؟ لو جاز، لكن الله ستير يحب الستر. لذكرت لكم أسماء عدد منهم، ولذكرت المصائب التي اجتاحتهم، بحيث القلب القاسي يتفطر ألما لهم. مو العبرة باللحظة اللي أنت فيها أنك تأخذ لك مصاري لأنك أقسمت يمين كاذب وتعبي جيبتك، لك العبرة بالمستقبل. شوف بكرة شو بده يصير فيك، شوف هالمال اللي حطيته بجيبتك شو بده يعمل لك. عقارب أدخلتها في جيبك وتركتها تسري في بيتك بين أهلك وأولادك. وأخيرا أيها الإخوة، سأغيب عنكم درس واحد فقط إن شاء الله يوم الاثنين. نعم، اعتذرت وحاولت ما إن شاء الله عز وجل يبدو أن أغيب عنكم درس واحد، لكن إن شاء الله يوم الثلاثاء أرجو أن أكون قد عدت. وأسأل الله عز وجل لي ولكم الخير، وأسأل الله أن يجعل حلنا وترحالنا وسفرنا وإقامتنا لوجهه الكريم مع الحماية والرعاية الدائمة لنا جميعا. اللهم لك الحمد على كل حال، اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد أن جمعتنا إلى رحابك هذه، وألهمتنا أن نبسط أكف الضراعة إلى سماء رحمتك يا رب العالمين، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا الساعة بحمدك. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تصلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه، وأن تسلم عليه تسليما دائما إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك يا ربنا بحبك لنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي أمرتنا بالإكثار من الصلاة عليه في هذه الليلة الغراء، يا رب العالمين، أن تعطي الساعة كل منا سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بحبك لمصطفاك وبغيرتك على دينك وبغيرتك على كتابك المنزل على نبيك المرسل، أن تمزق ملك من مزقوا كتابك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وبغيرتك على دينك وبغيرتك على كتابك المنزل على نبيك المرسل، أن تمزق ملك من مزقوا كتابك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بحبك لنبيك المرسل
ونسألك بغيرتك على دينك العظيم وغيرتك على كتابك القويم الذي أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تمزق ملك من مزقوا كتابك وكلامك يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، فأنت ربنا الغني عنا ونحن عبيدك الفقراء إليك يا رب العالمين. يا رب العالمين اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بيد نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، من أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم طهر أرضك الإسلامية من دنس المحتلين، من دنس الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تهلكهم بددا وأن لا تبقي منهم أحدا يا رب العالمين. أصلح اللهم حال المسلمين، أصلح اللهم حال المسلمين، اهديهم إلى صراطك المستقيم، وجه قلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك يا رب العالمين، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. أنت الرب الهادي، أنت الذي يهدي عباده إلى صراطه المستقيم، الهداية من عندك يا رب العالمين. أنت القائل قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، هكذا روى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك. فنسألك اللهم أن توجه قلوبنا وقلوب عامة المسلمين وقلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، لا أنيس لنا سواك، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة، لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك يا رب العالمين. لن نحيد عن بابك، لن نحيد عن بابك في كل الأحوال، سنظل ملتصقين بأعتابك بجنابك. ليس لنا رب سواك، ليس لنا ملاذ سواك، أنت ملاذنا قبل أن نلوذ، وأنت ملجأنا قبل أن نلجأ يا رب العالمين. نسألك بتوحيدنا لك، ونسألك بتوكلنا عليك، ونسألك بحسن ظننا بك، إلا استجبت الساعة دعاءنا وحققت الساعة رجاءنا. ألست أنت القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ بلى، هذا كلامك يا رب العالمين، وها نحن قد دعوناك كما أمرت، فاستجب اللهم دعانا كما وعدت. وصلى الله على حبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.